الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وهذه الآداب كلما حققها المصلي كلما كانت صلاته أتم وأكمل. وقد ذكرنا في لقاء سابق عن عدد من هذه الآداب، ووقفنا على أدب الخشوع في الصلاة الذي هو لبها وروحها وأهم ما فيها، إذ أن الصلاة من غير خشوع كبدر بلا روح. ولذلك كلما خشع المرء في صلاته وأحسن من تأمله وحسن استحضاره لما يقوله ولما يفعله في الصلاة كانت صلاته أتم وأكمل. وذكرنا أيضا عددا من هذه الأسباب، ونواصل ذكر بقية أسباب الخشوع في الصلاة. فمن أعظم آداب الخشوع في الصلاة هو الاستعداد لها، فكلما استعددت لصلاتك فهذا دليل على حبك لله عز وجل، وأن حرصك على أدائها في وقتها مع الجماعة هو علامة على حب الله كذلك. ولذلك الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك فإقامة الصلاة على الوجه المطلوب هو أول سبب يوجب محبة الله جل وعلا ورضوانه، وإنما يكون استعدادك أخي المصلي بالتفرغ للصلاة تفرغا كاملا، بحيث لا يشغلك عن الصلاة شغل شاغل من مشاغل الدنيا. فكلما استعددت لهذه الصلاة وتهيأت لها أحسن تهيؤ، واستطعت أن تذهب عنك هذه المشاغل التي تشغل ذهنك من أمور الدنيا، كلما كان صفاؤك في الصلاة أعظم وأكمل. وذلك لا يتحقق إلا إذا عرفت حقيقة الدنيا وعلمت أنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأنك في هذه الدنيا غريب سترحل عما قريب، ترحل عن هذه الدنيا وتتركها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال في قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فعندما تفرغ قلبك من شواغل الدنيا فإنك تهيئ نفسك، أول تهيئ لصفاء قلبك وبعدها عن المشاغل عندما تتوضأ. فعندما تأتي للوضوء في أكمل حال وتأتي بواجبات وشروط وسنن الوضوء، ثم تنطلق إلى بيت الله سبحانه وتعالى بخطى ملؤها السكينة والوقار، تحرص على أن تصلي في الصف الأول، تحرص على أن تأتي في أول مع أول الأذان مصفيا قلبك وذهنك من كل أمر مما هو يشغلك عن هذه الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين التهيئ للصلاة بالوضوء: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المرء يصلي ينتظر الصلاة: لا أزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. وسلفنا الصالح كانوا يستعدون للصلاة أيما استعداد، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا يستعدون لها. وذلك لما سئل حاتم الأصم عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم لصلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم. فذكر قائما يقوم جامعا بين الرجاء وبين الخوف، مكبرا تكبيرة الإحرام. ذكر أنه يقرأ ويرتل في قراءته، يركع ركوعا بتواضع ويسجد سجودا بخشوع، ويتبع كل ذلك بالإخلاص. أيضا من تمام الاستعداد للصلاة أن تردد خلف المؤذن إذا قالك حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مسترشدا بما قاله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك عندما تسمع ختام الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته. فكل هذه أسباب لنيل الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا عندما تستعد بأداء النوافل، هذا الأمر يزودك خشوعا على خشوع. وذلك قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا جانب مهم من جوانب الخشوع في الصلاة، وهو الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا على ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.